لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بعث قداسة البابا فرانسيس السبت 10 نيسان أبريل برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية معزيا لوفاة الأمير فيليب دوق أدنبرا وزوج الملكة. وأكدت البرقية حزن الأب الأقدس لدى تلقيه النبأ وتعزيه القلبية للملكة ولأفراد العائلة المالكة. وتبعت البرقية مذكرة بتكريس الأمير فيليب ذاته للزواج والعائلة وبخدمته العامة وعمله من أجل التربية وتعزيز الأجيال القادمة. وختمت البرقية مؤكدة إيكال الأب الأقدس الأمير فيليب إلى محبة المسيح فادينا الرحومة، كما ويتضرع البابا إلى الرب طالبا بركات العزاء والسلام للملكة وجميع المتألمين لفقدان الأمير.
وقع في 19 من آذار مارس عام 2016 ونشر في 8 نيسان أبريل من العام نفسه. الإرشاد الرسولي فرح الحب حول الحب في العائلة هو ثمرة تأملات البابا وأساقفة الكنيسة من خلال سينودسين سنة 2014، سينودس استثنائي حول التحديات الرعوية للعائلة في إطار البشارة، وسينودس عادي عام 2015 حول دعوة ورسالة العائلة في الكنيسة وفي العالم المعاصر. لذا فإن الذكرى السنوية 5 لنشره هي فرصة لتقييم هذه الوثيقة البابوية المهمة والمبادرات المخطط لها هذا العام. كما أوضح الأب ألكسندر أوي ميلو أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة في مقابلة له مع موقع فاتيكان نيوز، قال الأب ميلو بعد الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، وهو برنامج حبرية البابا فرانسيس، كان الموضوع الرئيسي الأول الذي أراد البابا تناوله هو العائلة، وبالتالي دعا لانعقاد سينودسين لكي يتمكن من التأمل بعمق حول هذا الموضوع، واقترح مسارات رعوية ملموسة. منذ البداية كان البابا فرانسيس مدركا تماما لمركزية العائلة في المجتمع والكنيسة، فالعائلة التي تقبل الحياة وتربي الأجيال تنقل لنا الإيمان والقيم وتبني المجتمع من الداخل. لذلك كان من المهم منذ بداية التأمل مع أساقفة العالم كله حول هذا الموضوع الذي احتل على الدوام مكانة مركزية في حبريته. والآن تشكل الذكرى 5 لصدور هذا الإرشاد الرسولي فرصة لإعادة العائلة إلى مركز الاهتمام الرعوي للكنيسة. تابع أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة مجيبا على سؤال حول كيف تم تلقي هذه الوثيقة في بلدان مختلفة ولا سيما في العائلات الكاثوليكية حول العالم حتى بشكل عملي، وقال لقد كان قبول الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل مختلفا جدا في جميع أنحاء العالم، فقد قبلته العديد من الأبرشيات والمجالس الأسقفية على الفور وبشكل جيد، وقاموا بتكييف برامجهم الرعوية وسمحوا لإلهاماته وتوصياته بأن تقودهم. أما آخرون في الحقيقة وفي الكثير من الأماكن فقد توقفوا بشكل أساسي عند الفصل 8 الذي يتمحور حول ضعف العائلة وهشاشتها. على أي حال، صحيح أن العديد من العائلات تعرف هذه الهشاشة، لكن العديد من العائلات الأخرى لا تعرفها أيضا. هذا أمر مؤسف، لأن هذا الضعف بالذات هو كنز للعائلات. إن كلمات البابا تجمع التأملات التي قام بها الأساقفة والكنيسة على مدى أكثر من 2 بدءا من المجالس الأسقفية، وفي النهاية كتب البابا رسالة حب للعائلات. لذا فإن الذكرى 5 لصدور هذه الرسالة تشكل فرصة جميلة لكي نسحب من الدرج رسالة الحب هذه ونعيد قراءتها ونستأنف نصائحها العملية، لأن البابا عملي جدا كما اعتدنا عليه، فهو يتطرق إلى تفاصيل الحياة العائلية، كيف ينمي المحبة وما تواجهه العائلة بشكل ملموس من صعوبات ومشاكل ومعاناة. كذلك سيشكل تطبيق التأمل الرعوي لهذا الإرشاد الرسولي فرصة رائعة لنا أيضا، وختم الأب ألكسندر أوي ميلو أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة حديثه لموقع فاتيكان نيوز، مجيبا على سؤال حول المشروع الذي تعده دائرة العلمانيين والعائلة والحياة بمناسبة سنة فرح الحب، وقال إنه مشروع كبير جدا، ونحن كدائرة العلمانيين والعائلة والحياة سيكون لدينا مبادرات أخرى مثل هذه، وهي جميلة جدا لسلسلة مقاطع فيديو خاصة بالعائلة إلى جانب مقاطع فيديو التي ستنشر كل شهر، وسيكون هناك أيضا دليل للعمل الرعوي في العائلات، وبالتالي سيكون من الممكن العمل معا كزوجين وكعائلة حتى في الرعاية وفي مجموعات مع أزواج آخرين. لذلك فهو بالفعل دليل مناسب جدا لتطبيق معرفة المزيد من عن الإرشاد الرسولي فرح الحب، انطلاقا من كلمات البابا وكذلك من شهادات العائلات أيضا. ولكن ستكون هناك أيضا مبادرات أخرى، هناك أيضا اليوم العالمي للأجداد والمسنين الذي سيحتفل به في الأحد الرابع من شهر تموز يوليو على مقربة من عيد جدي يسوع القديسين يواكيم وحنا، بالإضافة إلى مبادرات أخرى مثل المنتدى الذي سنقيمه هذا العام مع المسؤولين عن رعوية العائلة في العالم أجمع، وكذلك 12 مسارا الذين نريد اقتراحهم على العائلات من أجل عيش فرح الحب. يمكن العثور على هذا البرنامج كله على موقع amorisliatitia.va، وبهذا المعنى تدعى المجالس الأسقفية والرعاية والأبرشيات أيضا لاتخاذ المبادرات، وبالتالي فإننا لن نقوم بكل شيء وحدنا. نحن نريد ببساطة أن نقدم بعض الموارد التي نريد أن نضعها في متناول الجميع من أجل تعميق هذا الإرشاد الرسولي. بالتأكيد ستكون الأحداث والمبادرات الأهم في كل أبرشية وفي كل رعية، لذلك فإن الدعوة موجهة لجميع العائلات لتحفيز كهنة الرعاية وأساقفتهم على اغتنام هذه الفرصة التي يمنحها البابا فرانسيس إياها، لكي نعيد قراءة هذه الإرشاد الرسولي ونكتشف جماله مجددا.
على أثر رحيل اللاهوتي السويسري هانس كونغ، أجرت صحيفة أوسيرفاتور رومانو الفاتيكانية مقابلة مع الكاردينال والتر كاسبر الرئيس الفخري للمجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين، والذي كان مساعدا للراحل في الجامعة في ستينيات القرن الماضي، لافتا إلى أن الاختلافات في المجال العقائدي لم تؤثر قط على مشاعر التقدير والرغبة في الحوار. رحل اللاهوتي كونغ في السادس من الشهر الجاري عن عمر 93 عاما، وعلى الرغم من ارتباطه بالكنيسة الكاثوليكية وجه إليها الانتقادات بصورة حادة، وفتح فسحة للنقاشات والمناظرات خصوصا فيما يتعلق ببعض العقائد الأساسية ومن بينها العصمة البابوية. وقد جاء الكاردينال كاسبر من خلال حديثه للصحيفة الفاتيكانية أن يقدم صورة عن رجل عرفه شخصيا أيام دراساته الجامعية، وبالتحديد بين عامي 61 و64، وربطته به علاقة ترتكز إلى التقدير والاحترام المتبادلين على الرغم من الاختلافات الفكرية والعقائدية. قال نيافته إنه التقى بالراحل للمرة الأولى عندما كان يتابع دراسات الدكتوراه في جامعة توبينغن الألمانية، وكان ذلك في أواخر خمسينيات القرن الماضي قبل أن يصبح مساعدا له وللبروفيسور ليو شيفشيك، وأوضح أنه تعلم من الرجلين وظل معهما لغاية العام 64 عندما انتقل إلى كلية اللاهوت في مينستر ليدرس مادة اللاهوت العقائدي. هذا ثم لفت الكاردينال كاسبر إلى أن العلاقة التي ربطته باللاهوتي كونغ كانت جيدة، وكان التعاون بينهما مثمرا قبل أن يحصل تباعد بسبب الاختلاف حول عقيدة العصمة البابوية ومسائل أخرى مسيحانية ولاهوتية. وأضاف أن هذا التباعد تم بعد أن قرر مجمع عقيدة الإيمان في العام 79 أن يسحب منه إذن تدريس مادة اللاهوت، وهذا الأمر ولد انقساما داخل كليات اللاهوت لكن على الرغم من ذلك ظلت العلاقة مع كونغ مطبوعة بالاحترام، وظل الرجلان يتبادلان التهاني في المناسبات والأعياد. وأوضح نيافته أن الاختلافات اللاهوتية بقيت بيد أن العلاقة استمرت على الصعيد الإنساني. ردا على سؤال حول نقاط الاختلاف والتباين مع اللاهوتي الراحل، قال الرئيس الفخري للمجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين، قال إن كونغ لم يكن فقط صوتا ينتقد الكنيسة، إذ كان شخصا يرغب في إحداث تجدد داخل الكنيسة الكاثوليكية وتطبيق الإصلاحات. ولفت كاسبر إلى وجود بعض النقاط المشتركة شأن اللاهوت المرتكز إلى الكتاب المقدس والبحوث التاريخية، لكن كونغ تخطى هذه الرغبة في التجدد ولم يحافظ على التزامه باللاهوت المرتكز إلى عقيدة الكنيسة، بل ابتكر لاهوته الخاص. وكما قال إيف كونغر إن كونغ كان كاثوليكيا لكن على طريقته الخاصة. مع ذلك نجح الراحل في شرح الإنجيل للأشخاص البعيدين عن الإيمان، لكن نظرته للكنيسة ظلت ليبرالية جدا، كما ابتعد كونغ أيضا عن مواقف اللاهوتي السويسري كارل بارت الذي كان معلمه الكبير. وأوضح كاسبر أن الاختلافات مع كونغ تناولت أيضا عقيدة التبرير، مع أن الطرفين كانا يتفقان على ضرورة الحوار المسكوني. في سياق حديثه عن العلاقة بين هانس كونغ والبابا الفخري بنديكتوس السادس عشر، قال نيافته إن راتسينجر كان أستاذا في جامعة توبنغن لمدة سنتين ونصف، وقد تعرفا على بعضهما في العام 57 وتعاونا كخبيرين لاهوتيين في الدورة الأخيرة من المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني. كانت مواقفهما اللاهوتية متباعدة، لكن كان يجمعهما التقدير والاحترام المتبادلان. وذكر كاسبر بأن البابا بنديكتوس السادس عشر وبعيد انتخابه دعا اللاهوتي كونغ إلى كاستل غاندولفو لعقد لقاء ونقاش معمق لا يتمحور حول الاختلافات بل حول المسائل اللاهوتية العامة، واستمر الاحترام المتبادل بينهما. في ختام حديثه لصحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية، أكد الكاردينال كاسبر أن يوزيف راتسينجر حافظ على تقديره الكبير للاهوتي الراحل كونغ، لافتا إلى أن البابا الفخري صلى من أجله لأن العلاقة الشخصية بينهما لم تنقطع قط.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد الحادي عشر من نيسان أبريل في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة أشار فيها إلى احتفال الكنيسة بعيد الرحمة الإلهية الذي أوحاه الرب يسوع للراهبة فوستينا البولندية، وقال غبطته: نلتمس رحمة الله علينا وعلى جميع الناس لنجعلها ثقافتنا في حياتنا الاجتماعية، عملا بدعوة الرب يسوع: طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية، قال البطريرك الراعي في عظته: مر عيد الفصح ولم يشكل المسؤولون المعنيون دستوريا الحكومة الجديدة الإنقاذية كهدية للشعب اللبناني في العيد، لكنهم خيبوا أمال اللبنانيين مرة ثانية بعد الوعد الأول بتقدمة هذه الحكومة عيدية لعيد الميلاد، لكنهم آثروا قهر اللبنانيين مستعملين سلطتهم وهي من الشعب، والعمل السياسي لهذه الغاية للهدم لا للبناء. لقد بيّنوا للجميع داخليا وخارجيا أنهم لا يريدون تشكيل حكومة لغايات خاصة في نفوسهم وبكل واحد منهم، فالتقوا في مصلحة مشتركة هي التعطيل وتركيع الشعب من دون سبب بتجويعه وإذلاله وإفقاره ونتزاع الأمل من قلبه، لكن الشعب اللبناني أقوى منهم بولائه للبنان وبأخلاقيته ومناقبيته، هو أقوى منهم بصموده المحرر من أي ارتباط خارجي، ويقول لهم بلساننا أن أولوية الأولويات الآن تبقى تشكيل حكومة، لأن قيام حكومة كاملة الصلاحيات هو مفتاح الحل لباقي القضايا الأساسية، أكانت إصلاحية أم سياسية، أمنية أم اقتصادية، اجتماعية أم معيشية. من دون حكومة كل كلام يبقى باطلا، وتتعمق الانقسامات وتتعمم الاتهامات وتضرب هيبة المؤسسات الضامنة كيان لبنان. وحدها الإيجابية تخلص لبنان، وحده النبل يعيد الاعتبار إلى الحياة السياسية، وحده التجرد من المصالح يعيد الاحترام إلى الذات، وحده التفكير بخير الرعية يعزز شرعية الدولة، وحده التركيز على الإنسان لا على الأشخاص يصالح المسؤول مع ذاته وشعبه. فالصلاحيات والقدرات والقوانين أنيطت بالسلطة لكي تكون أفعالا إيجابية تستعمل في الطريق المستقيم وفي الأهداف السامية وفي الخيارات الصحيحة. وتابع البطريرك الراعي يقول في عظته: الفعل الإيجابي أن ألف حكومة للشعب من دون لف ودوران، ألف حكومة واخجلوا من المجتمعين العربي والدولي ومن الزوار العرب والأجانب، ألف حكومة وأريحوا ضمائركم. إن جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتواسية لا بانتقائيته المقصودة، وأصلا لا تدقيق جنائيا قبل تأليف حكومة. حري بجميع المعنيين بموضوع الحكومة أن يكفوا عن هذا التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية العقدة الأم، وهي أن البعض قدم لبنان رهينة في الصراع الأقليمي الدولي. لا نريد العودة إلى أزمنة لبنان الرهينة والوطن البديل، فيما نحن على مسافة يومين من الذكرى 46 لاندلاع الحرب على لبنان في 13 من نيسان 1975. كان يوما مشؤوما وكانت المقاومة اللبنانية، ولكن ما نخشاه هو أن يكون القصد من تعطيل تشكيل الحكومة هو الحؤول دون أن تأتي المساعدات لإنقاذ الشعب من الانهيار المالي. فالبعض يريد أن يزداد الوضع سوءا لكي يفتقر الشعب أكثر ويجوع فييأس أو يهاجر أو يخضع أو يقبل بأي تسوية وتتم السيطرة عليه وعلى الدولة. وأضاف البطريرك الراعي: أوقفوا إذلال الناس، أوقفوا المس بأموال المودعين من خلال السحب من الاحتياط، أوقفوا الهدر تحت ستار الدعم، ثقوا أيها المسؤولون أن شعبنا لن يخضع وأن أجيالنا لن تيأس، لن يرهب التهويل شباب الثورة الحضارية وشباتها، قدرنا أن نناضل ونكافح لاستعادة لبنان من مصادريه وخاطفيه. وها إن الالتفاف الداخلي والخارجي حول مشروع حياد لبنان يتزايد ويشكل مصدر أمل بالمستقبل وبصحة الخيارات التي نتخذها في سبيل لبنان. وها إن فكرة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان تشق أيضا طريقها في المحافل الدولية تفهما ودراسة وعناية. وختم البطريرك مار بشار بطرس الراعي عظته بالقول: نحن نتكلم بالحق وبالسيادة وبمصلحة جميع اللبنانيين دون استثناء، نحن نتكلم باسم حرية الإنسان، نحن هنا لننقذ لبنان لا لندخل في متاهات وسجالات، نحن هنا لنوحد اللبنانيين جميعا حول لبنان بالمحبة والحوار والولاء. نحن هنا لنعيد الثقة بين كل مكونات لبنان وبين لبنان والعالم.
عقب انقضاء 8 أشهر على انفجار مرفأ بيروت الكارثي، يستمر مجلس كنائس الشرق الأوسط باستجابته للحاجات الملحة والخسائر الناجمة عنه وعن تداعياته الهائلة من خلال مساندة المتضررين، لا سيما في ظل تدهور الظروف المعيشية في البلاد. وإذ قامت الدائرة الخدمة والإغاثة دياكونيا مكتب بيروت بتوزيع رزمة جديدة من المساعدات على 1125 شخصا من المقيمين في بيروت وجبل لبنان، بحيث تضمنت أدوية تنظيف ووقاية من فيروس الكورونا، مستلزمات للنظافة الشخصية، حصص غذائية ومجموعة من أدوات المطبخ. من جهة أخرى تمكنت الدائرة الدياكونية من دعم الفئات الأكثر تضررا وحاجة من خلال تقديم مساعدات نقدية تبلغ قيمة كل واردة منها 708,000 ليرة لبنانية إلى 375 عائلة، وذلك بالتعاون مع المسؤولين في كنائس بيروت وأعضاء اللجنة المسكونية، إضافة إلى توزيع 72 قسيمة لشراء المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها على 72 عائلة متضررة من جراء الانفجار. وقد برنامج المساعدات هذا جاء بالشراكة مع المنظمات الدولية Act Alliance, Norwegian Church Aid, FIDA, Emergency Relief, Development, Overseas. كذلك وإذ أدى فيروس الكورونا الفتاك إلى تداعيات كثيرة انعكست سلبا على صحة الناس النفسية، لا سيما السيدات والأطفال الذين يعتبرون من الفئات الأكثر ضعفا، نظمت دائرة الخدمة والإغاثة دياكونية مكتب بيروت جلسات دعم نفسي واجتماعي عديدة، تمكن المشاركين فيها من استعادة نشاطاتهم وحياتهم الطبيعية. من جهة أخرى شاركت 12 سيدة في 8 جلسات تمحورت حول الاعتناء بصحتهم النفسية، خصوصا أنهم تعانين من مختلف أنواع مشاكل الصحة النفسية التي تفاقمت بسبب الشعور بالوحدة، لا سيما عقب الإغلاق العام الذي فرضه فيروس الكورونا. كما شكلت هذه الجلسات عاملا أساسيا لمساندة بعض السيدات اللواتي قد واجهنا العنف القائم على نوع الاجتماعي، العزلة الثقافية عن الآخرين واضطرابات مع بعض الصدمات. بدورهم استفاد 12 طفلا من 4 جلسات دعم نفسي واجتماعي تمكنت من تعزيز أهمية رفاهية للأولاد وقدراتهم، إضافة إلى تطوير إمكاناتهم على مواجهة التحديات العاطفية والاجتماعية والعملية في حياتهم اليومية. وقد تم برنامج الدعم هذا بالشراكة والتعامل مع المنظمة الدولية Norwegian Church Aid.
يظل موقفنا واضحا، الموت الرحيم والمساعدة على الانتحار هما قتل عن عمد لحياة بشرية في انتهاك لوصية الله، فعلان ينتهك عن الكرامة المشتركة بالحيلولة دون أخذ بعين الاعتبار وقبول ومرافقة من يتألمون ويموتون. هذا ما شدد عليه مجلس أساقفة كندا في بيان له أدان فيه الموافقة على قانون يوسع إمكانية حصول الأشخاص على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم، بعد أن كانت هذه الإمكانية متوفرة فقط لمن يتوقع بشكل كبير موتهم موتا طبيعيا. يشمل القانون الجديد بالتالي من لا يهددهم خطر موت سريع لكنهم يبلغون وضعا لا يحتمل من المعاناة الجسدية والنفسية جراء أمراض لا يمكن علاجها أو حالات إعاقة. وكرر بيان مجلس أساقفة كندا والذي يحمل توقيع رئيس المجلس المطران ريتشارد غانيون تأكيد الكنيسة على ضرورة حماية الحياة البشرية منذ الحبل بها وحتى الموت الطبيعي في كل مراحلها وفي أي ظروف. وأشار المجلس إلى أنه وحسب القانون الجديد يمكن للمرضى النفسيين أو المعاقين أن يتلقوا ضغوطا حقيقية وخطيرة وقادرة على التدمير. وتبع أساقفة كندا معربين عن شكرهم ودعمهم لجميع العاملين الصحيين والمتطوعين الذين يواصلون الدفاع عن الحياة ويقاومون الموت الرحيم والمساعدة الطبية على الانتحار عبر تعزيز العناية بالعائلات والأصدقاء والأشخاص المقربين في معاناتهم أو بتقديم المساعدة للمرضى والمشكين على الموت. ويدعو مجلس الأساقفة في بيانه إلى توفير فرص تلقي علاج سريع للمشاكل النفسية والعقلية ودعم اجتماعي للمرضى النفسيين وبرامج للوقاية من الانتحار. يطالب المجلس أيضا بحماية المرضى المزمنين ومن يعانون من أمراض تنكسية أو يعيشون منعزلين في مراكز لفترات طويلة. هذا وذكر مجلس أساقفة كندا في بيانه الرافض لتوسيع القانون الخاص بالموت الرحيم والمساعدة الطبية على الانتحار بالرسالة الصادرة عن مجمع عقيدة الإيمان في أيلول سبتمبر 2020 بعنوان الراعي الصالح حول العناية بمن هم في مراحل حرجة أو أخيرة من الحياة، حيث شددت الرسالة على أن الألم والموت لا يمكن أن يكون المعايير الوحيدة لقياس الكرامة البشرية. ثم ختم بيان أساقفة كندا مشجعا المؤمنين مؤكدا مرافقتهم بالصلاة وبمواجهة يقظة لثقافة الموت. كما وأكد البيان حق الاستنكاف الضميري للعاملين الطبيين مشيرا إلى أنه لا يمكن إجبارهم على المشاركة في أفعال تعتبرها ضمائرهم خاطئة أخلاقيا.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع المسيح.